بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله تعالى في فضائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث يقول، اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن عاصم الأحول حاء قال وحدثني حامد بن عمر البكراوي واللفظ له قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، قال: فقلت له: استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا، عليه خيلان كأمثال الثآليل.
هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله في بيان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء وصفه في هذا الحديث بأن الصحابي الجليل رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وجالسه وآكله، وبين نوع الطعام الذي أكله معه: خبزا ولحما، وجاء في بعض الروايات أنه الثريد، وهو أيضا يكون من هذا النوع من الطعام. ثم إنه دار يعني لف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليرى خاتم النبوة، ووصفه بأنه يعني خاتم النبوة، جاء في روايات ماضية أنه مثل بيض الحمامة، يعني جزء ناتئ في ظهره صلى الله عليه وسلم، يشبه بيض الحمامة من حيث حجمه، وأنه بلون جسده صلى الله عليه وسلم. وجاء في وصف الصحابي رضي الله عنه بأن هذا الخاتم كأنه جمع، يعني كأن الإنسان إذا جمع كفه وضم إليه الأصابع مجموع ذلك يسمى جمع، لكنه ليس بهذا الحجم، إنما هو أصغر من ذلك، وأنه كان عند طرف كتفه الأيسر ناغضه الأيسر، يعني عند لوحة الكف، عند لوحة الكتف موضعه، وأنه عليه خيلان، يعني جاءت الخيلان، والخيلان جمع خال، وهو الشيمة، فيه شيم، فيه نقاط، شيماء على هذا الخال، شبار بأنها خيلان عليها تآليل، والتآليل جمع تؤلول أو تألول، والمراد به ما يكون في طرف الجسم عند أطراف الإنسان كطرف العين أو كطرف الحاجب أو كطرف الفم أو كطرف اللحية، لحم يتدلى، قطع لحم صغيرة تتدلى تسمى بالتآليل، وبعضها يكون زينة وبعضها يكون طبيعة، وبعضها قد يكون شيء من المرض. هذه التآليل جاءت فوق هذا الخاتم، جاءت فوق هذا العظم، فوق هذا اللحم الناشز، يعني اللحم المرتفع. هذا هو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين كتفيه، خاتم النبوة، فوصفه لنا بهذه الصفة، مما يدل على أنه رآه وتحققه. وقد مر أن هذا الخاتم منهم من وصفه بأنه كبيض الحمامة، ومنهم من وصفه بأنه كزر الحجلة، وعرفنا أن زر الحجلة اختلف في تفسيره، فذهب الإمام الترمذي رحمه الله إلى أنه بيض الحجلة، والحجلة نوع من أنواع الطيور شبيهة بالحمام، يعني بيضها وحجمها، وبعضهم فسره بأن الحجلة عبارة عن قبة لها أزارير ولها عروة، وأراد بذلك أنها مجتمعة في هذا المكان من بدنه عليه الصلاة والسلام، ولا فرق بعيد بين الوصفين، إذ المراد أن هناك قطعة من لحم ناتئة في ظهره ناشزة، يعني مرتفعة، فيها هذا الحال الذي أطلق عليه ووصف بأنه خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من
إثبات خاتم النبوة
خاتم النبوة
وصفته
ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم. قوله ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، وفي رواية بين كتفيه مثل زر الحجلة، وفي رواية فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. قال أما بيضة الحمامة فهو بيضتها المعروفة، وأما زر الحجلة فبزاي ثم راء، والحجلة بفتح الحاء والجيم، هذا هو الصحيح المشهور. والمراد بالحجلة واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة لها أزارير وعرى، لها أزارير كبار وعرى.
نعم،
هذا هو الصواب المشهور الذي قاله الجمهور. وقال بعضهم المراد بالحجلة الطائر المعروف، وزرها بيضتها، وأشار إليه الترمذي وأنكره عليه العلماء. وقال الخطابي روي أيضا بتقديم الراء على الزاي،
يعني روي رز الحبلة أو رز الحبلة، رز الحجلة. والمراد بالرز يعني البيض، يقال أرزت الجرادة إذا غرست ننبها
الأرض
في التراب لتلقي بيضها. نعم
نعم. وروي أيضا بتقديم الراء على الزاي ويكون المراد البيض، يقال أرزت الجرادة بفتح الراء وتشديد الزاي، أي كبست ذنبها في الأرض فباضت. وجاء في صحيح البخاري كانت بضعة ناشزة، أي مرتفعة على جسده،
يعني كانت بضعة ناشزة. نعم.
وأما ناغض كتفه فبالنون والغين والضاد المعجمتين،
والمراد به طرف الكتف الموضع الذي فيه يعني عظمة رقيقة تتحرك عندما يحرك الإنسان كتفه.
نعم. والغين مكسورة، وقال الجمهور الناغض والنغض والناغض
الناغض والنغض
والنغض والناغض على أعلى الكتف، وقيل هو العظم الرقيق الذي على طرفه، وقيل ما يظهر منه عند التحرك. وأما قوله جمعا فبضم الجيم وإسكان الميم، ومعناه أنه كجمع كجمع الكتف،
الكتف إذا جمع. نعم.
ومعناه أنه كجمع الكف، وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضمها. وأما الخيلان فبكسر الخاء المعجمة وإسكان الياء جمع خال، وهي الشامة في الجسد،
وهي الشامة في الجسد. نعم
نعم. والله أعلم. قال القاضي عياض رحمه الله وهذه الروايات متقاربة متفقة على أنها شاخص في جسده،
أنها شاخص في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، مرتفع عن ما سواه. نعم،
أنها شاخص في جسده قدر بيضة الحمامة، وهو نحو بيضة الحجلة وزر الحجلة. وأما رواية جمع الكف وناشز فظاهرها المخالفة،
يعني مخالفة وضع هذه البضعة عن سائر الجسد. نعم،
فتؤول على وفق الروايات الكثيرة، ويكون معناه على هيئة جمع الكف، لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة.
نعم،
قال القاضي: وهذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين الكتفين.
هذا ما قاله القاضي عياض، أن هذه البضعة كانت من نتيجة من أثر شق الملكين لصدر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل العلم لم يرتضوا هذا التفسير، وقالوا هذا بعيد، لأن هذه البضعة ولأن هذا الخاتم كان في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عند كتفه، والملك إنما شق صدره صلى الله عليه وسلم، وهو بعيد عن المكان المذكور فيه الخاتم. نعم،
قال: وهذا الذي قاله ضعيف بل باطل، لأن شق الملكين إنما كان في صدره وبطنه صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم.
الباب انتهى، لكن الوقت انتهى.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه.
نعم،
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق
نعم،
ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله
ولا بالسبط
بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
نعم، اقرأ.
قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر حا. قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثني سليمان بن بلال كلاهما عن ربيعة يعني ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه بمثل حديث مالك بن أنس، وزاد في حديثهما: كان أزهرا.
نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.